تحية طيبة، أهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وأصدر توجيها لوزارة الخارجية لمراجعة توصيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وقال ترامب إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشمل ما تم فرضه على سوريا بسبب استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية. من جهته اعتبر وزير الخارجية السوري أن رفع ترامب العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي. نتساءل عن هذه الخطوة وعن أبعادها وانعكاساتها على الوضع الداخلي في سوريا. معنا من واشنطن الصحفي والمختص بالشأن الأمريكي عبد الرحمن يوسف، من دمشق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى المقداد، ومن بريمن مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية رضوان قاسم. أستاذ عبد الرحمن سينضم إلينا بعد قليل. أبدا معك سيد المقداد، ما الذي تمثله هذه الخطوة بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة الانتقالية؟ أستاذ مصطفى، هل تسمعني؟
أسمعك.
نعم. هذه الخطوة أعتقد خطوة ترامب الصورة بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة الحالية.
هي متابعة باعتقادي لخطوات سابقة وأفكار سابقة تم الإعلان عنها من قبل الإدارة الأمريكية خلال الأشهر السبعة الماضية. فترامب منذ البداية أعلن تأييده المطلق للحكم الجديد في سوريا، وقدم الكثير من الإجراءات على مدى هذه الفترة، وطلب حتى إلى حلفائه القيام بإجراءات تدعم هذه الخطوة. صحيح أنه أعلن خلال زيارته إلى السعودية والمنطقة وفي الأيام الذي التقى فيه الشرع في الرياض عن رفع العقوبات، إلا أن تحويل هذه هذه القرارات إلى إجراءات تنفيذية تمت قبل ساعة تقريبا. وصرح ترامب بعدد من التصريحات الداعمة بشكل كبير للعهد الجديد في سوريا باعتبارها خطوة باعتقادي تخدم السياسة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة، والتي تهدف إلى خلق حالة من الهدوء والاستقرار في المنطقة. في سوريا هي المركز، الأمر سيشمل وفق الرؤية الأمريكية باعتقادي تهدئة قادمة في غزة، تهدئة قادمة في أوكرانيا، فضلا عما حصل ما بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية من تبادل لهجمات على مدى 12 يوما. هذه الفكرة العامة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أساسها سوريا، وفي هذا عودة إلى أفكار سابقة ترى أن من يتحكم بسوريا أو من يحكم سوريا يستطيع أن يتحكم بمفتاح العالم كله، وهذا أمر حقيقي. فبعد هذه السنوات الطويلة، خاصة السنوات الأربعة عشرة الماضية، اليوم هناك حالة جديدة تحظى بهذا الدعم الأمريكي الكبير، وهو موجه للإدارة السورية السياسية الجديدة، بعيدا أو بقطع النظر حتى عن كل ما يحيط بها من تحديات.
نعم. طيب دعني أستطلع أيضا رأي الأستاذ رضوان في هذا السياق. كيف تنظر بروكسل إلى هذه الخطوة الأمريكية، علما أنها منخرطة أيضا في موضوع رفع العقوبات عن سوريا، وكيف ستدعم أوروبا هذا المسعى السوري؟
نعم، أولا تحياتي لك ولضيفك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء. من الواضح أن الإدارة الأمريكية والدول الغربية تعطي تذاكر إلى كل من يركب قطار الإبراهيمي أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وهذه تذكرة من إحدى التذاكر التي أعطاها ترامب لسوريا بعد أن كان هنالك توجها نحو التطبيع مع إسرائيل. فلذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية بما فيها بروكسل يعني أو يعني خلينا نتحدث عن بشكل عام عن الدول الأوروبية بشكل عام، الاتحاد الأوروبي، هم يتوجهون بذات المسار في هذا الخصوص دعما لتطبيع مع إسرائيل وعدم العداء لها، بحيث أنهم ينال أي من الدول المحيطة تنال تذكرة ترضية أو تنال تذكرة القطار الذي يركب في هذا القطار للتطبيع. من هنا جاء رفع الحصار أو رفع القيود وال يعني كل ما كان محاصرا به سوريا اقتصاديا ورفع العقوبات والى ما هنالك. جاءت هذه الاداره الامريكيه لتقول اننا نحن قد وصلنا الى الهدف المنشود، وها هي سوريا اليوم ذاهبه باتجاه التطبيع مع اسرائيل، فلا بد من رفع هذا الحصار عنها اقتصاديا. وهذا دليل على ان كل ما يقال من حقوق انسان وشرعه دوليه وغير ذلك وارهاب كل هذا نفاق أمريكي غربي بشكل عام، لكن الهدف الأساسي هو يعني كانت هذه الشعارات فقط لتغطية الحقيقة، لكن عندما تنجلي الحقائق تتبين أن العملية كلها مرتبطة بإسرائيل. فإذا ما كان هنالك اتفاق مع إسرائيل ليس مهما إذا كان إرهابيا أو غير إرهابي، إذا كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا هذا ليس مشكلة، المهم أن علاقاته جيدة مع إسرائيل، وهذا هو المهم والمقصود. فلذلك أعتقد
طيب بالتالي أتساءل هنا مع الأستاذ لو سمحت لي، انضم إلينا الآن من واشنطن الأستاذ عبد الرحمن يوسف. ما الرسائل التي أراد الرئيس الأمريكي أن يوصلها من وراء هذه الخطوة، وهل هي فعلا رسالة مباشرة للتطبيع مع إسرائيل؟
يعني في حقيقة الأمر أنا ظني الشخصي أن مسألة التطبيع مسألة ليست مطروحة، لا أقول مستبعدة لكنها ليست مطروحة. المطروح هو اتفاقات أمنية تضمن أمن إسرائيل، ونحن رأينا أن إسرائيل تتحدث عن الاحتفاظ بالجولان، تتحدث عن رغبة يعني في عقد أي اتفاقات دون التنازل عن الجولان. الحديث الآن على العودة إلى اتفاقية 74 الخاصة بفك الاشتباك، وبالتالي أنا ظني شخصي أن الحديث عن تطبيع هذا أمر ليس في يد أحمد الشرع أو حتى الحكومة نفسها، لأنه في نهاية الأمر هذه الحكومة على الرغم من أنها لديها قدر ما من الشرعية أو المشروعية أيا ما كان، لكنها في نهاية الأمر هذا القرار الاستراتيجي اتجاه إسرائيل. لا أعتقد أن هناك أي نوع من أنواع الإجماع الشعبي داخل سوريا. نعم السوريون ربما يرغبون في أن يلتقطوا أنفاسهم، ربما يرغبون في أن يكون هناك انفكاك أو يعني فسحة اقتصادية تمكنهم من التعاملات المالية والعودة إلى النظام المالي العالمي وما إلى ذلك، لكن فكرة التطبيع الكامل والشامل مع إسرائيل هذا أمر أكبر من أحمد الشرع وأكبر من الحكومة وأكبر حتى من دول خليجية تطبع مع إسرائيل. لكن الاتفاقات الأمنية هي التي يمكن أن تكون مطروحة على طاولة النقاش، ونحن نعلم أن سوريا هناك تأثيرات كبيرة على قيادتها، هناك تأثير تركي، هناك تأثير خليجي، هناك تأثير بقدر ما أو يعني قليل بتنسيق أمريكي مباشر أردني عراقي. ما زالت روسيا تلعب دورا ليس بالضرورة أن يكون حاسما لكنه مؤثرا فيما يتعلق ببنية الشكل النهائي أو الوضع النهائي، لأن سوريا ليست في وضع نهائي، سوريا في مرحلة انتقالية، ودي مرحلة انتقالية واضح جدا أنها تطول لتعدد الأطراف الإقليمية المؤثرة في داخلها. والولايات المتحدة الأمريكية ترغب من خلال هذه الوساطة الخليجية أو الرعاية الخليجية أن يكون لها دور. نحن نعلم أن سوريا دولة مركزية في المشرق العربي وفي الشرق الأوسط بصفة عامة، فضلا عن نزاعها الطويل مع إسرائيل التي هي بشكل أو بآخر قاعدة عسكرية متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بحسب كثير من الخبراء وبحسب ما نسب إلى نيكسون بأنها يعني أرخص حاملة طائرات موجودة مقارنة بالتكلفة القيمية. وبالتالي أعتقد أن مسألة الاتفاقات الأمنية هي ما يجعل هناك نوع من أنواع الارتياح النسبي لهذا التعويم لهذا النظام الموجود بغض النظر عن آراء الناس فيه من خارجه، لكن هناك نوع من أنواع الرغبة في
نعم
التعويم نظام برعاية خليجية، وهذا يلقى صدى أمريكي، لكن مسألة التطبيع أعتقد أنها أكبر من النظام نفسه
نعم
وأكبر حتى من الدول الراعية لهذا النظام.
سيد المقداد، ما التحديات الاقتصادية التي ستواجه الحكومة في تطبيق هذا القرار، علما بأن الاستفادة من الامتيازات أيضا قد تواجه الحكومة فيه تحديات؟
طبعا هناك تحديات اقتصادية كبيرة جدا، باعتبار الوضع الاقتصادي السوري يكاد يكون منهارا في جميع القطاعات، سواء كانت الصناعية أو الصناعات التحويلية أو حتى القطاع الزراعي وقطاع الخدمات، الأمر الذي يستدعي توظيف استثمارات كبيرة هي المأمولة وهي المتوقع البناء عليها من خلال هذه القرارات الموجودة. باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، والغرب عموما يحاول، أن يقدم دعما للحكومة السورية الجديدة بغض النظر عن الآراء المختلفة اليوم، وما تحدث به العزيزان من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، باعتقادي أن ثمة رأيا بينهما، فليس الأمر يمضي إلى هذا الحد الكبير الذي تتطلع به الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لفرض إرادة على سوريا اليوم للمضي في توقيع الاتفاقات وفق ما ترى أمريكا، وتخدم إسرائيل بشكل أساسي. باعتقادي الفكرة التي أود أن أركز عليها ثانية، أن العالم اليوم بقيادة أمريكا تحديدا يتجه باتجاه الاستفادة من استثمارات قادمة، يرى أن التوقيت اليوم هو مناسب لها كثيرا. هذا الأمر يستدعي وجود هدوء واستقرار في المنطقة بأكملها. لذلك سوريا باعتبارها الأكثر تدميرا وعلى امتداد مساحتها الكبيرة خلال السنوات الماضية، هناك توجه
طيب ماذا عن
لتوجيه
الجماعات المسلحة؟
الاستثمارات
يعني حتى
باتجاهها.
الرئيس السوري أحمد الشرع تحدث عن هذه الجماعات المسلحة التي يجب
نعم.
التخلص منها، إلى أي درجة ستشكل عائقا أمام هذه الخطوات الأمريكية؟
باعتقادي يعني هذا هو التحدي الأكبر اليوم الذي يواجه حكومة الشرع على المستوى الداخلي. اليوم الكثير من المجموعات المسلحة، حتى ممن أسهم معه في عملية القضاء على النظام السابق، هم يقفون اليوم منه مواقف سلبية، فضلا عن التنظيمات التي بدأت اليوم تتولد من التنظيمات المتطرفة جدا من داعش تحديدا، يعني أنصار السنة، قوات أنصار السنة التي تم الإعلان عنها والتي أعلنت عن تبنيها لتفجير كنيسة مار الياس في دمشق خلال الفترة السابقة، هي واحدة من عدد من المجموعات المتشددة التي يتم العمل على الإعلان عنها مبدئيا، وإن كانت بأعداد قليلة حتى الآن. هي تتولد اليوم باعتقادي أنا شخصيا ومن خلال متابعات أكثر من دقيقة حتى، تتولد من تنظيم
نعم
داعش نفسه، وإن كان يعطي تسميات جديدة لكي يظهر أن هناك عداء كبير جدا للرئيس الشرع وللحكومة الجديدة، وهو أكبر تحدي اليوم. لذلك خلال الفترة الماضية، الأيام الماضية والأسابيع الأخيرة،
طيب
هناك
في هذا
أحاديث
السياق
كثيرة
أسأل الأستاذ
تطول
رضوان،
الرئيس
هل
تطول
تخفيف
الدولة.
العقوبات في هذا السياق كفيل بتأمين السبل للحكومة السورية من أجل التعامل مع كل هذه الأزمات التي تواجهها البلاد، إنسانية، اقتصادية، سياسية، صحية؟ يعني هل مجرد قلم يعني يجره الرئيس الأمريكي سيلغي كل هذه المشاكل في البلاد التي تراكمت على مدار السنوات الماضية؟
لا أعتقد أبدا أبدا، بالعكس ربما ستزيد المشاكل أكثر فأكثر. يعني لا أحد يظن أن من خلال رفع العقوبات ستنتهي كل، يعني بعصا سحرية، كل ما يحدث في سوريا. أولا علينا أن نعرف أن الآن الأحداث في سوريا هي تحت الرماد، كجمر تحت الرماد، يعني الحقائق لم تظهر على العلن، يعني بوضوح للعالم. لأن هنالك الكثير من الملفات المتناقضة والمتضاربة يعني حتى المتناحرة فيما بينها، كان في موضوع مثلا الدول التي لها يد في الداخل السوري، المجموعات المسلحة التي تسيطر على الأرض السورية اليوم، هنالك الكثير من الجماعات التي ليست لا تتفق مع الشرع ومجموعات أخرى. أيضا المسلحين الغرباء ليسوا السوريين، أتوا من عدة دول في العالم، ما وهم أعداد كبيرة. ماذا سيفعل بهم الشرع؟ هل سيعيدهم إلى بلدانهم؟ ستتقبلهم بلدانهم؟ ماذا عن الموقف التركي والموقف مع الدول العربية؟ هنالك وحتى الموضوع الإسرائيلي، يعني ماذا، هل سيحل موضوع الجولان على سبيل المثال، أم أنه هدية التي قدمها ترامب إلى إسرائيل؟ جاءت الهدية كما ذكرت التذكرة، وأنا هنا بالمناسبة عندما قلت تذكرة القطار، يعني
يعني الأولوية للجانب العسكري، إذا لم يكن الجانب العسكري سليما بما فيه الكفاية أو الجانب الميداني، لن نذهب إلى تعافي اقتصادي وإلى اقتصاد مزدهر يعني.
أبدا أبدا، حتى أن سوريا ذاهبة إلى التقسيم سيدي، ليست سوريا واحدة، ستكون عدة سوريات. يعني ماذا عن الشمال؟ ماذا عن الوسط؟ ماذا عن الطوائف والمذاهب والأديان الأخرى؟ كانوا العلويين أم الشيعة أم الدروز؟ هل سيعود الدروز في سوريا إلى حضن الدولة، أم سيكونوا مستقلين ويطلبوا الحماية الإسرائيلية كما فعلوا؟ كل هذه الأسئلة مطروحة على الأرض، لكن كما ذكرت الإعلام اليوم.
أستاذ فيصل، ما رأيك بحديث أو أستاذ مصطفى المقداد، ما رأيك بحديث الأستاذ رضوان؟
أستاذ رضوان، يعني مع احترامي كثير لحديثك، هو حديث مطروح وتم الكثير بالحديث عنه، لكن الوقائع على الأرض، وأنا طبعا لست يعني من مؤيدين أو لست من جلد هذا النظام الجديد، أنا ماني من جلده، لكن يعني أنا باعتباري في دمشق وأتابع بدقة على الواقع، أعتقد أنه الموضوع على الرغم من كل التحديات الموجودة، إلا أنه الحديث عن تقسيم وحتى عن طوائف في سوريا إنما هو يعني مجرد بس تهويم إعلامي ليس أكثر، سواء من جانب السوريين أنفسهم وحتى على المستوى الخارجي. ليس هناك من أحد.
نعم، وصلت الفكرة في هذا السياق. دعني أتابع مع الأستاذ رضوان قليلا في هذا المجال.
حتى الدروز نفسها
وصلت الفكرة أستاذ مصطفى، وصلت الفكرة. نعم. أستاذ رضوان
تفضل.
نعم، تعقيبك على ما تحدث عنه الأستاذ مصطفى سريعا حتى أتوجه للأستاذ عبد الرحمن.
نعم، أنا حقيقة يعني أقدر ظروف الأخ العزيز في من دمشق، لكن الواقع هو يقول كذلك، أنا لست من يقرر، لكن الواقع هو كذلك. الدروز يطلبون الحماية الإسرائيلية ويطلبون الانفصال عن الدولة السورية، الأكراد في الشمال كذلك، كل هذه المسائل، هذا واقع. ماذا عن المسلحين الذين أتوا من الخارج والموجودون بالآلاف في سوريا؟ ماذا سيفعلوا بهم؟ حتى التنظيمات التي خرجت وفجرت الكنائس اليوم في سوريا، هل هؤلاء منضوون تحت النظام مثلا؟ يعني
طيب، وصلت الفكرة. أستاذ عبد الرحمن، هل تعي واشنطن كل هذه التعقيدات في المشهد السوري عندما ترفع العقوبات عن سوريا؟
نعم، بطبيعة الحال رفع العقوبات لن يعمقها ولن يحلها بشكل دراماتيكي، هي مشاكل ذات طبيعة طويلة الأمد، لكن الفكرة الرئيسية هنا أن من يهندس العلاقة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات الخارجية، ليس ماركو روبيو، وليس ماركو روبيو أيضا كمستشار أمن قومي، لأنه لديه وظيفتان الآن، ولكن هو دونالد ترامب لديه فكرة مركزية واضحة جدا في السياسة الخارجية، هو يرغب في الحصول على جائزة نوبل، ويرغب في أن يرسي مبدأ يدخله التاريخ مثل رؤساء سابقين، خاصة أنه ينظر إليه أنه من خارج المؤسسة التقليدية الأمريكية، وهو فرض السلام عبر القوة. في هذا السياق المسألة السورية معقدة، ودونالد ترامب شخصيا لا يعرف شيئا عن هذه التعقيدات السورية. سوريا معقدة جدا نظرا لما أشار إليه الضيفين الكريمين من تعقيدات متداخلة متعلقة بالطوائف والسلاح والمقاتلين الأجانب، والولايات المتحدة الأمريكية لديها رؤية مبدئية فيها، لديها رؤية مبدئية فيما يتعلق بعدم تولي المقاتلين مناصب عليا مؤثرة قيادية في الجيش نفسه، لكن مع القبول بإدماج بعضهم. الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت أن يكون هناك نوع من أنواع مسألة حقوق الإنسان والحريات المتعلقة بكل الطوائف واحترام التعدد والتنوع، وكان هذا أحد الشروط. هذا رؤية عامة كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على المستوى الاستخباراتي والعسكري ترغب في أن تبتعد روسيا سوريا الجديدة عن روسيا وتكون في المحور الأمريكي، وكل الدول التي تقوم بالرعاية الجديدة لهذا النظام الجديد هي دول في المحور الأمريكي، دول ثلاث دول خليجية وتركيا في حلف الناتو. هذا يعطي قدر من الطمأنينة بأن هذا النظام مسيطر عليه بقدر أو بآخر من دول هي في المحور الأمريكي. وبالتالي هنا يريد دونالد ترامب أن يطرح فكرة أنه هو من أرسى السلام وعدم الاحتراب
نعم
الأهلي داخل. ولذلك انا اتذكر حينما كنت اغطي مع الاداره السابقه في الاداره السابقه افادات الخارجيه، كان هناك سؤال رئيسي طرح: اين كانت الولايات المتحده الامريكيه
نعم
طوال هذه الفتره؟ وبالتالي راى البعض ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تقتنص الفرصه عبر محورها وعبر الدول التي تعمل في اطارها العام من اجل ان تبتعد سوريا عن الاحتراب الأهلي وأن تبتعد عن روسيا، وأن يقول دونالد ترامب أنه هو من أرسى السلام في المنطقة. وول ستريت
نعم
جورنال أشار أن كل ما يقوم به دونالد ترامب هو يرغب في أن يطبق خطة اقتصادية واسعة أيضا، لكنها لا يمكن أن تحدث في خلال احتراب،
نعم
لكن يجب تأمين إسرائيل أولا قبل الوصول إلى أي نوع من أنواع الاتفاقات الاقتصادية الواسعة.
أستاذ مصطفى، الدور الإسرائيلي في سوريا كيف تفهمه الحكومة الحالية؟ إلى أي درجة وإلى أي حد يمكن أن تتنازل في ملف التطبيع، خصوصا بأن هناك حديث حول الجولان وبأن الشرع لن يوقع اتفاقا من دون مرتفعات الجولان، وإسرائيل تتمسك بالجولان؟
يعني الوضع بالعلاقة مع سوريا وضع مزري بالنسبة للحكومة الحالية بعلاقتها مع إسرائيل. واليوم تصريحات سموتريتش كانت فيها توجيه إساءة لسوريا، إنه هاي سوريا التي كانت تريد أن تقضي على إسرائيل بأكملها، اليوم يسعى مسؤولوها للتفاوض يعني محاولة إقرار حالة ما. طبعا يعني الصورة ليست كما يتخيل البعض، أنه يمكن في حالة واحدة القيام بعملية تطبيع كبيرة سياسية كبيرة. أعلن عنها حتى الجانب الذي تحدث عنه قبل قليل يعني الأستاذ عبد الرحمن من واشنطن، هو نفسه ما صرح به مسؤولون سوريون بأنه يمكن البحث عن صيغة لتوافقات أمنية ضمن اتفاق فصل القوات عام 1974. لكن هاي واحدة أصلا من القضايا الكبيرة التي تواجه وتمثل تحديا حقيقيا لحكومة الشرع اليوم، إنه مجمل الشعب السوري عاش على مدى سنوات طويلة وقدم ضحايا وشهداء بعشرات الآلاف على مذبح فلسطين، لا يستطيع اليوم أن يكون بين يوم وليلة أن تكون هناك علاقة حميمية معه. لكن بنفس الوقت البحث عن آلية سياسية ما تضمن عدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية في ظل اضمحلال القوة السورية، يعني اليوم القوة العسكرية السورية تقترب من الصفر وتتناهى إلى الصفر في إمكانية الرد، سواء على مستوى الدفاعات الجوية أو على مستوى الدبابات أو حتى على مستوى الصواريخ. كل ما يوجد اليوم لدى حكومة الشرع هو عبارة عن أسلحة خفيفة ومتوسطة في أفضل
طيب
الحالات.
أستاذ رضوان،
هذا
في هذا
التمر
السياق لو
هو
سمحت
واحد
لي،
من
لأن الوقت يداهمنا، انعكاسات هذه الخطوة على دول الجوار بالنسبة لسوريا وخصوصا إسرائيل كيف ستكون؟ سريعا لو سمحت.
بالتأكيد لها يعني
طبعا
تعقيدات،
هذا
يعني
السؤال لأستاذ
ارتدادات
رضوان،
سلبية أحيانا. عفوا،
لك أستاذ رضوان هذا السؤال.
نعم نعم بالتأكيد سيكون لها ارتدادات أحيانا تكون سلبية لبعض الدول وإيجابية لبعض الدول الأخرى. وهنا بالمناسبة هذا ما تحدثت عنه في سياق الحديث، التناقضات بين الملفات في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى. هل يتوافقان حول الوضع في سوريا؟ لا أعتقد ذلك. موضوع الأكراد، هل يتوافق مع التركي والعراقي في هذا الموضوع ومع السوريين؟ لا أعتقد كذلك. بموضوع قصد هل إذا دخلت في الحكومة كما يطلب ترامب ستنتهي الأمور عند هذا الحد ويقول الأكراد اكتفينا لا نريد دولة؟ موضوع يعني كثير حتى موضوع الإسرائيلي،
نعم
هل يمكن إعادة الجولان من إسرائيل بعد اليوم؟ أنا لا أعتقد ذلك. لهذا السبب أقول أن التعقيدات على
نعم
الكثير من المحيطات، حتى موضوع لبنان هل انتهى أم سيكون له تداعيات أخرى؟ إذا الموضوع في سوريا معقد وسيكون له تأثيرات أغلب الأحيان تكون سلبية على الكثير من الدول المجاورة، وخاصة طالما أن المسلحين ما زالوا في الداخل السوري يسرحون ويمرحون كما يشاءوا، وخاصة المسلحين الأجانب.
شكرا لك من بريمن الأستاذ رضوان قاسم، وأيضا أشكر من واشنطن الصحفي المختص بالشأن الأمريكي عبد الرحمن يوسف، ومن دمشق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى المقداد. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.